بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمشق أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن أسئلة من جزيرة مدغشقر في أفريقيا، قدمت لشيخنا المحدث العلامة يحيى بن علي الحجولي حفظه الله تعالى. وكان تسجيل هذه المادة في ليلة الخميس في 26 من شهر شوال لعام 1422 من الهجرة. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذه أسئلة من بعض أهل السنة في جزيرة مدغشقر يقدمونها إلى فضيلة الشيخ العلامة المحدث الزاهد الورع الفقيه إلى أخينا الشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه وفي علمه ونفع به المسلمين، الذي قال فيه شيخنا حفظه رحمه الله تعالى الفقيه الزاهد الورع: فهو ناصح أمين كما قال. وإلى السؤال الأول، يقول: هل يجوز للرجل الكافر أن يدخل المسجد مع زميله المسلم ليسمع محاضرة أو درسا وهما في دار الكفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسؤال: هل يجوز لأحد المسلم واحد من المسلمين أن يدخل مع زميله الكافر إلى مسجد، يدخل في مسجد يستمعان درسا أو محاضرة أو كذا؟ والجواب أن دخول الكافر إلى المسجد عدا المسجد الحرام لا محظور فيه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فاختص المسجد الحرام بالمنع. وأما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك غيره من المساجد فدخول الكفار فيه قد جاء به الدليل. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا فأثر رجلا من بني حنيفة يقال له ثمام بن عثمان، فأتوا به فربطوه في سارية من سواري المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه يقول: ماذا يا ثمامة؟ فيقول: يا رسول الله إن تقتل تقتل، أو يا أم يقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكه. ففي بعد ثانية أو ثالثة، يعني مرة ثانية أو ثالثة، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ففك أسره. فخرج إلى طائفة من النخل فاغتسل ورجع وتشهد وقال يا رسول الله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك ثم صار وجهك أحب الوجوه إلي وما كان دين أبغض إلي من دينك ثم صار الآن دينك أحب الدين إلي وما كان بلد أحب أبغض البلاد إلي ثم صار بلدك أحب البلد إلي أو البلاد إلي ثم إن جيشك أسرني وأنا أريد العمرة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة فذهب للعمرة وقال له بعض المشركين بمكة صبوت قال ما صبوت ولكني أسلمت والله ما تأتيكم حبة حنطة من هذا الفج أو قال من نعم حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني حنيفة من قبل نجد معناه أنه ما سيأذن لمشرك قريش ولا شيء يأتيهم من هناك حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أنه يأخذ أن يعترض قافلتهم أو أنه يمنع من يأتي من قبلهم إلى آخره. شاهدنا ربط هذا المشرك في السارية سارية المسجد وقد بوب عليه الإمام البخاري صحيح نعم باب دخول المشرك مشرك المسجد. وهذا القول هو الصواب الذي عليه الشافعية ومن قال بقولهم عاد المسجد الحرام. وأما القول بأنه يجوز مطلقا فلا دليل عليه يعني ماذا على هذا العموم إنما جاء الدليل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره وتبقى الآية مختصة بالمسجد الحرام هو قول الحنفية. والقول بالمنع مطلقا أيضا كذلك لا منع مطلقا ولا جواز مطلقا وإنما بهذا التفصيل الذي جاءت به الأدلة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. قال كيف يتحاكم المسلمون في دار الكفر إذا اختصموا وهل يجوز أن يستعينوا بالمحاكم التي ليست إسلامية والموظفون فيها كفار؟
يقول الله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول سبحانه إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب على أولئك الناس أن يتخذوا من يحكم بينهم بكتاب الله وسنة رسوله من المسلمين ينسبوا لهم حاكما ولو لم يكن حاكما يعني حاكم بلد قاضيا يقضي بينهم عريفا بينهم يجعلونه بينهم حكما بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين. فإن لم يوجد ذلك وعجزوا عن تحصيله وماذا وظلم أحدهم واشتكى إلى الحاكم ذلك الكافر أو إلى المحكمة الكافرة أو اشتكاه بعض الكفار إلى المحكمة الكافرة وهو لا يريد الذهاب إليها ولا التحاكم إليها فذلك جائز لقول الله سبحانه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والشاهد من كلمة يريدون فإن أهل العلم ذكروا هذه الآية في جواز ماذا مستدلين بها على التحاكم عند الكافر إذا كان لا يريد ذلك وكان مرغما أو كان ماذا لا بد من تحاكمه. يريدون أي إنما حملهم على الرغبة حملهم على التحاكم الكفار رغبة. مفهوم هذه الآية أنه إن لم يرغب ولم يحب التحاكم إلى الكفار وإنما كان طالبا لحقه أو كان مطلوبا مرغوما على الذهاب إلى الكفار أنه لا شيء عليه. فنعم بهذا القيد الذي سمعتموه والأصل في ذلك أنهم ينصبون لهم إذا استطاعوا من يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سبق.
بارك الله فيكم. يقول إذا حصلت الخصومة بين المسلم والكافر في دار الكفر فبماذا يستعين المسلم بعد دعاء الله عز وجل؟
نعم، يدعو الله سبحانه وتعالى، وإن ظلم فسبق التفصيل في المسألة، له أن يذهب يطلب مظلمته دون إرادة ورغبة، إذا أخذ ماله، إذا أخذت سيارته، أو أخذ ماذا، أخذ بيته، إذا أخذ ولا يستطيع تخليص ذلك المال أو ذلك الحق إلا بالذهاب إلى أولئك، وما كان هناك من يحكم بكتاب الله وسنة رسوله من المسلمين في ذلك البلد، فإنه يذهب دون رغبة، وسبق القول في هذه المسألة، استعين بالله ثم له أن يطلب حقه. وإن وجد من المسلمين من يستعين به على ذلك فنعم، المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، استعين بالمسلمين ولو كانت عنده في ذلك البلد يعني بعض المعاصي يستعين به على ذلك الكافر، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، وسبق القول في هذا على هذا التفصيل.
يقول السائل: هل يجوز أن نتوظف عند المشركين وعند أهل البدع إذا كان مضطرا إلى ذلك وليس له اختيار؟
معلوم أن مخالطة الكافرين ومخالطة أهل الأهواء هذا خطير جدا، خطير جدا، فقد يتأثر بخلقه وقد يتأثر بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، واحذر مؤاخاة الدنيء فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب. وقبل هذا كله قول الله سبحانه وتعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقول الله سبحانه: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. نعم، نعمة ربي عليه بالإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليه الصالح وجليه السوء، والمبتدعة والكفار جلساء سوء بلا خلاف ولا مرية. نعم، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه، أي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما، هو حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، متواتر المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. نعم، فلا شك أن مجالسة هؤلاء ومخالطة هؤلاء ضرر عظيم على المسلم، يجب عليه أن يبتعد عن ذلك. فإذا كان في بلد كافر، في بلد ماذا أهله كفار وما يستطيع أن يعمل مع الكفار، وما استطاع في ذلك الوقت الخروج والهجرة، يريد أن يعمل ليرتحل ليسافر لينتقل إلى آخره من القيود، نعم، فعندئذ له أن يعمل مع الكفار لهذا القيد مع الحذر، أو مع ذوي الأهواء لهذا القيد بهذا القيد مع الحذر مما هم فيه من الشر. فقد عمل سلمان مع ذلك اليهودي في أول إسلامه، وكان آنذاك مسلما، حتى انتهى من يعني ماذا من مكاتبته معه، قد عمل فبهذا القيد، إذا عمل على نفسه من العمل مع الكافر فيأمل بهذا القيد حتى يتخلص ويتخذ مكانا يأمن فيه آمنا على دينه، إما مع مسلمين وهكذا أيضا مع مسلمين مستقيمين غير مبتدعة، والله المستعان. وهذا هو الذي سمعته إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أنت الله يبارك فيك.
يقول: ما هو حكم التلفاز ولماذا نجده في المملكة العربية السعودية بل في الحرم المكي؟
حكم التلفزيون شراؤه وبيعه وإدخاله إلى البيوت، بل والتعاون في ذلك من حمله كذلك إلى المهندس والهندسة فيه وإصلاحه وما كان والنظر إليه، كل هذا يعتبر محرما. قلنا هذا لأننا ما نرى قول بعض المهلوسين إنه آلة ذو حدين، لا ما هو صحيح هذا، إدخال التلفزيون في البيت آلة ذو حدين هذا غلط، هذا تلبيس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وهذا يدخل الصور في بيته، والمفتي يقول آلة ذو حدين، هذا كذب على الناس. طيب، كذلك نظر النساء إلى الرجال والعكس، نظر الرجال إلى النساء آلة ذو حدين هذا غلط. غلط، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فهذه تبدي زينتها على الأجانب وتخرج وهي كاشفة الوجه، بل تخرج وهي متزينة على الشاشة ينظر إليها الرجال. كذلك أيضا شراء التلفزيون وحمل التلفزيون إلى إفساد الشباب والأبناء والصغار وتعليم السرقة وتعليم الكذب والاحتيال، هذا آلة ذو حدين. أنا أعجب من فتوى بعض الضالين وبعض المتمصلحين الذين يعني يتابعون المصالح ولو بالفتاوى الزائرة، فما هو صحيح. التلفزيون لا يجوز شراؤه ولا بيعه ولا حمله ولا إصلاحه، نعم، ولا شيء يعين على إنشائه وإخراج المسلمين. فلو قال بعضهم وأهل الكفار يجوز ولا ما يجوز، نقول وأنت ماذا تأكل؟ تأكل الدراهم تلك ولا ترميها ولا ماذا تحرقها ولا ماذا تعمل؟ لا شك أنه إما أن يأكله ويكون أكل مالا من حرام. أيوه يا كعب بن عجرة، إيما جسم النبتة جسم النبتة من سحت النار أو لا به، يجب سحته الحرام، إيما في التلفزيون حرام. وإن ماذا ذهب يتصدق به أو ذهب يهدي إلى الإنسان يكون تعامل من العدوان هو آثم مأزور غير مأجور، وإن فعل ما فعل فماذا يصنع به. وإن ألقى المال أيضا رجم به أو تصدق بالمال لا تقبل صدقته لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما في الحديث حديث أبي هريرة فعليه أنه يكسره فقط، يكسر ذلك التلفزيون يتخلص منه بكثرة مهما كانت قيمته، ما له حل ولا له مخرج منه إلا بالتكسير. طيب، هذا حاصله والحمد لله.
كان عندهم قائد يقول ما حكم القائد وهل جاءت عن السلف أقوال فيه؟
قائد؟
في أفريقيا يا جميل
مدغشقر هذا في أفريقيا. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين، ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. فالمبذر جعله الله أخا للشيطان إخوان الشياطين، والمشرك لا يحبه الله. ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين، مفهوم الآية أن الله يبغض هذا المشرك. والذي يعرض الإنسان لبغض الله سبحانه وتعالى هذا حرام ولا حلال؟ فقد ذكر ابن القيم رحمه الله ونقله عنه الصنعاني في بغية الآمل أن كل ما أثنى الله عليه أو أثنى على فاعله أو مدحه أو مدح فاعله أو أحبه أو أحب فاعله إلى آخر ذلك القيود، قال فإنه يدل على الشرعية المقترنة المشتركة بين الوجوب والواجب والندب. وكل ما أبغضه أو أبغض فاعله أو ذمه أو ذم فاعله أو كره أو كره فاعله، نعم، فإنه يدل على النهي المشترك بين الكراهة والتحريم. وهذا الموضع الآن فيه التحريم لأنه يؤدي إلى بغض الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين. نعم، مفهوم الآية على أنه يبغض المسرفين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن الله حرم عليكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووعد البناء، وكره لكم وعد البناء دفنهن حية كما يفعل وهن حيات كما يفعل الجاهلية أهل الجاهلية، منع وهات أن يمنع ما أوجب الله ويطلب المزيد من حق الناس ولا الباطل، عقوق الأمهات معروف. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعة المال كراهة التحريم هنا ما هي كراهة التنزيل، كره التحريم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، في صحيح البخاري عن خولة رضي الله عنه نعم. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث، يأمركم ماذا يرى لكم؟ أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا، زيادة خارج صحيح مسلم في مستخرج أخرجها بعضهم، وأن تناصحوا من الله الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من حديث ابن عباس وجاء بنحوه عن سلام نعم عن ابن المحبق، وجاء عنه عن جماعة أنه مر بشاة ميتة فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ جاءت لي الحديث الصحيح الذي من حديث ابن عباس: هل انتفعتم بجلدها؟ قال: يا رسول الله ميتة. قال: إنما يحرم أكلها. وحثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتفاع بجلد تلك الميتة من أجل ماذا؟ أن لا يضيع شيء مما ينتفع به، وهؤلاء يضيعون مالهم ولا ينتفعون به. وهكذا أيضا أوقف الجيش في بعض السرايا أو المغازي، أوقف الجيش على عقد عائشة وهم يلتمسون عقد عائشة رضي الله عنها إذ فقد وحانت الصلاة، وهم في ذلك المكان ليسوا على ماء وما عندهم ماء. وجاء أبو بكر وقال: حبست الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس على ماء وليس معهم ماء، ويطعمها بأصبعه يأنب عائشة. فأنزل الله عز وجل آية التيمم، أنزل الله آية التيمم، وآية التيمم هي المذكورة في سورة المائدة على الصحيح وليست آية النساء نعم. فشاهد من هذا أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس نفسه وجيشا كاملا ما عندهم حتى الماء على عبد عائشة من أجل لا يذهب ذلك المال بغير حق، يذهب يضيع، لا بد من الاهتمام. فهؤلاء المدخنون والمخزنون أتلفوا أموالهم، أسرفوا، ويا ليت المسألة تقف على الإسراف وهم آثمون من هذا الجانب فقط، بل يأثمون من وجه، يأثم من حيث تضييع الأوقات، من حيث فأكثر الناس ضياعا للأوقات هم المخزنون أكثر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، انفرد به البخاري في أول كتاب الرقاق الصحيح. نعم، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. أنت تعرض نفسك للغبن؟ تغبن في الدنيا ما ترغب الغبن، يوم القيامة ترغب الغبن. وهكذا أيضا يؤدي إلى ترك الصلوات، فكم من المخزنين أضاع الصلاة، تمر عليه صلاة العصر وهو مخزن، وتمر عليه صلاة الفجر وهو نائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركت النام؟ كيف تركت العباد؟ فيقول: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهذا المخزن كيف حاله؟ يأتونه وهو نائم في الصباح، وفي العصر كذلك يأتونه وهو مخزن عن صلاة العصر. هذا التخزين أدى بكثير من الناس أيضا إلى ماذا؟ إلى الرشوة، أدى به، فهو يرتشي من أجل أن يحصل إلى مال. هذا التخزين أتلف عقولا، خزين القات أتلف العقول وأضاعها وجعل لأصحابها الأمراض، فتراه ضعيف الشهية في الأكل. والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. وهكذا أيضا لا يجوز أن يمر الإنسان بنفسه: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وجاء بمجموع طرقه الحديث: لا ضرر ولا ضرار. وأمر الله عز وجل بالإفطار للصائم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر، حفاظا على صحته. وأمره أن يحلق رأسه، قال الله سبحانه: من كان منكم مريضا أو بها أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، حفاظا على صحته، إذ كان إذا لما كان يعني إذا كان به مرض في رأسه. إنك من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، حفاظا على صحته. وأمره بالتيمم إذا كان يؤدي به الوضوء إلى ضرر، لقول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. وقد فعل ذلك عمرو بن العاص، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أقره على فعله، إذ كان جنبا في بعض الأماكن وكان الماء في غاية من باردا وفي غاية من البرودة، فذهب عمرو وتيمم وصلى بقومه. قال: يا عمرو صليت بقومك وأنت جنب؟ قال: ذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فسكت الحديث حسنه جماعة من أهل العلم، احتج به جماعة من أهل العلم. نعم، فشاهدنا من هذا أنه يؤدي إلى إضرار الإنسان بنفسه، وأيضا يؤدي إلى إضرار بالأبناء، فإنه يأخذ ماله ولو كان غنيا، يأخذ ذلك المال ويصرفه في ماذا؟ في ذلك العلف الذي ما يصلح إلا للمعزة، ذلك العلف، ويذهب وأولاده ربما بحاجة إلى ذلك المال لملبس، لمطعم، لمشرب، لماذا؟ لشراء دفاتر، لشراء أقلام، لشراء شيء ما يحتاجونه هو أولاده وزوجته وهكذا. ولو كان غنيا ما يجوز له صرف هذا المال في غير موضعه، هذا يعتبر في غير موضعه. القاعات أيضا سبب لإتلاف العقول، فقد رأينا ونحن نشاهد في هذه البلاد أن كثيرا من المخزنين ربما يهلوس ويصاب بجنون. والله وجدنا واحدا في الطريق، نعم ما أريد أن أسميه، وهو يعرف ولد ماذا الأخ يعرف أباه، وهو ماذا هو معروف، وأبو همام، والذي نحن ماذا خارجون أو راجعون من الدعوة إلى الله عز وجل على السيارة، وهو إذا به يحمل البندق وقد أطلع ولده على السيارة يريد به السجن. ما لك؟ قال أنا أريد به السجن الآن، فإنه غير الصكوك حق مزارعي، حق الأرض حق غيرها وانظرها للقمص، وانظروا هذا وهو يريد أن يلعب بالبلاد ويلعب بالمزارع ويلعب لآخره. قلنا وين الصكوك الذي معك؟ قال هذا، وإذا به قمص قديم. قلنا لا هذا قديم، ها ما فيها شيء. قلنا ما في شيء، أخذوه وأوصلوه إلى الحديدة يعالجونه، أعطوه بعض الإبر، رجع نادما وأرسل ولده لطلب العلم من ذلك اليوم إلى الآن وهو يطلب علم، قد أفاده الله بخير كثير، وهو كاد أن يقتل. البندق مشحون عليه، لو تحرك ربما لرمى. هلوس من كثرة القات. كذلك أيضا من كثرة القات أحدهم فيما أخبرنا الذين يعيشون وهم قد رأوا ذلك وعرفوا أهله، ماذا؟ أن بعضهم خزن، ولما يعني كيف كما يقولون، لما كيف كما يقولون، وإذا به يركض الإتريك حتى ينقلب الإتريك، إتريك هذا الغاز، ويأتي الناس في الفراش يحترق وهم كيف ما زال مخزنا في الغرفة. ما لك؟ قال أنا كان عندي شركة والشيولات تشتغل في الشركة، وعجزت الشيولات في هذه الصخرة فأنا ركبتها برجلي. تصور أن ذلك الغاز كان صخرة كبيرة عجزت أنا الشيولات ركبها برجلي. نعم، وهكذا يعني قصص تقول في هذا. بعضهم يخرج يريد يتوضأ، يريد يتوضأ، يخرج يريد يتوضأ، هذا من أين هذا؟ يأتي من التخدير، من التخدير. يريد يتوضأ فيخرج مسافة طويلة لا تقطع إلا بالسيارة، يصبح الفجر عليه، ويريد يتوضأ ومعه العلبة وما عليه إلا الإزار، يريد يستنجي ويبقى ماشي مستمر حتى يطلع الفجر وهو ما قد رجع من وضوئه ذلك. نعم، فيصبح مسافة بعيدة وهو يريد. وهكذا أيضا بعضهم يأكل القات يأتيه تيهم، يرير الناس عبارة عن ذباب، عبارة عن ذباب، هذا من أين؟ من التيه، يعين على التيه وعلى البغي نعم، ولا يبالي بأحد. وآخر أيضا يأكل باب القات، وهذا معروف عند الإخوان وعليه الشهود هذا القول، يأكله وإذا به جبال لا يستطيع يخرج الحمام. وهكذا فيما يذكرون أيضا من القصص أن بعضهم أخذ الهرة يريد يشرب بها يظنها أنها صحة ويخرج وجهه يريد يشرب. فيما يذكرون أيضا من القصص أن بعضهم أيضا تصور أن بعضه سبع أو كذا ويطلع على الشجرة ويريد يمشي يهرب من السبع فقط حتى تكسر فوق الشجرة. هذا من أين يأتي؟ يأتي من التقدير، فلا يأتي إلا من التقدير. وقد أخبرنا أخ اسمه طه أو مطهر أو كذا الذي يدرس عند أحمد ويس هناك في بريطانيا، أن هناك بعض الكميات أو ماذا، بعض العصيرات من القات، مكونات من القات يشربها بعض الناس ويقولون فيها تقدير. قال ماذا هذا الأخ؟ حتى ما أخبرني من بعد ذلك القول، ومع هذه الأدلة التي سبق ذكرها، ومع ما فيه من الأضرار، ومع فتاوي ماذا جمع من العلماء من الذين أفتوا بذلك كالبيحاني وكالهيثمي، بيحاني في إصلاح المجتمع وأشد فيه الأشعار، نعم، والهيثمي ما الهيثمي الهيثمي والهيثمي والشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وكسائر يسائر علماء الحنابلة وما إلى ذلك، أيضا من علماء بعض الباحثين في جامعة صنعاء الذين أخرجوا رسالة أبانوا ما فيه من الأضرار والتحريم، وجزم ذلك الباحث في رسالة مستقلة بتحريمه، وشيخ أحمد النجمي له أيضا بحث ورسالة في تحريمه، وجميعنا رأينا تحريمه، وبذلك نقول إلى أن نلقى الله عز وجل أنه محرم، القات محرم. نعم لما سمعتموه هذا حاصله والحمد لله. إنما هي لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم تثبت لساني في هذا، جزاك الله خيرا. إن الله، الله يبارك فيك.
قال: هل يجب على من أسلم أن يغير اسمه باسم إسلامي، وهل هو للوجوب أم للاستحباب، وما هو الدليل على ذلك؟
نعم يغير اسمه إذا كان الاسم قبيحا، أو إذا كان الاسم ماذا فيه تزكية، فلهذين الأمرين يجب عليه أن يغير. دليلنا على التزكية ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تدعى برة فقال: إن الله أعلم بأهل البر منكم، اسمها زينب. ودليلنا على القبح إذا كان قبيحا ما ثبت من حديث أسامة بن أخدري أن رجلا كان يسمى بأسرم فقال: ما اسمك؟ قال: أسرم. قال: أنت زرعة. وأن جد سيد بن المسيب، أو نعم حزم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سهل. فأبى أن يغير اسمه، قال سيد بن المسيب، فما زالت الحزونة فينا. فلهذه الأدلة إذا كان فيه تزكية أو إذا كان فيه قبح يغير، وإذا أراد أن يغيره لغير هذه الأشياء وما أعجبه ذلك الاسم له أن يغيره. أما الوجوب فيكون لهاتين العلتين، أو أن يغير اسمه من زيد إلى عمرو كما يحب حسب ما يريد. نعم تفضل.
هل يجوز الجمع بين اسمين إسلامي واسم أعجمي مثل محمد جون أو محمد بن جون؟
أما التسمي بأسماء الكفار فينصح المسلمين بتغيير ذلك ويكون واجبا، لأنه ما هو طيب. جون أو تلك الأسماء القبيحة ما هي طيبة، وقد سبق الدليل على ذلك. وأما جعل اسمين يكون له اسمان فالأفضل أن يكون له اسم واحد، لأن الاسم يعين المسمى ويعرف به ويشتهر به. اسم يعين المسمى علمه، اسم يعين المسمى اسم يعين المسمى مطلقة علمه كجعفر وخرنقة، فهو لتعيين المسمى، فالأفضل أن يتسمى بواحد. فإن تسمى بأكثر من واحد من أكثر من اسم أو اقتنى بأكثر من كنية فله ذلك. وقد تسمى النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من اسم كما ثبت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم، وفي الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي موسى، وهما أصح ما في الباب أو أصح ما في المسألة. وجاءت أحاديث غير هذين الحديثين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقصي وأنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة. وجاء أيضا في القرآن بالمؤمنين وسماه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقالوا وسماه الله رؤوفا رحيما. نعم فالأفضل أن يكون له اسم واحد، وإن زاد على أكثر من اسم فلا بأس بذلك. وكذلك أيضا الكنية، سواء اقتنى بكنية أو كانت له أكثر من ذلك من كنية، لأن ما جاز في هذا جاز في هذا، والأفضل كما سبق. حتى وإن اقتنى وليس له ولد بتلك الكنية فأيضا من باب الفائدة يجوز أن يقتني بما ليس بما لا ولد له. فأم المؤمنين عائشة ما كان لها ولد اسمه عبد الله، وقد كانت كنا بأم عبد الله. وأبو بكر الصديق ما كان له ولد اسمه بكر، وكان يكنى بأبي بكر. وعمر بن الخطاب ما كان له ولد اسمه حفص، وكان يكنى بأبي حفص. وعبد الله بن عبد الأسد ما كان له ولد اسمه سلمة، وكان يكنى بأبي سلمة. وهكذا أيضا خالد بن الوليد ما كان له ولد اسمه سليمان، وكان يكنى بأبي سليمان. نعم يعني كنية يشتهر بها ولو لم يكن له ولد بتلك الكنية.
بارك الله فيكم. قال: في مدغشقر كثير من أولاد الكفار يدخلون في الإسلام ويؤاذون من قبل آبائهم وأمهاتهم، بعضهم يصبر على الأذى وبعضهم يترك العيش في البيت، فهل يجوز لهم أن يبيتوا في المسجد وأن يعملوا في الأسواق والمزارع في النهار؟ وما حكم المبيت في المسجد وليس فيه دروس ولا علم؟
الشاهد الآن ما حكم المبيت في المسجد؟ حكم المبيت في المسجد جائز، سواء كان فيه دروس علمية أو محاضرات أو لم يكن فيه ذلك. والأدلة على ذلك كثير من أصحها بل أصحها على الإطلاق ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى بيت علي بن أبي طالب أو إلى فاطمة فقال أين ابن عمك؟ قالت غضبني فخرج. فقال لرجل سمسه أو انظره فنظر فرآه في المسجد قال هو في المسجد يا رسول الله. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط رداؤه وقد مال عليه التراب على بعض جسمه فجعل ينثر عنه التراب ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحب هذه الكمية لهذا السبب قم أبا تراب قم أبا تراب. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خيمة في المسجد لامرأة كانت تقوم المسجد وهي التي هي ذات الوشاح وصاحبة الوشاح قال في الحديث وجعلت لها خيمة في المسجد كانت تبيت في المسجد. وهذا مبيت وذلك أيضا مقيل علي كان قائلا في المسجد وهذه المرأة كانت تبيت في المسجد. وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي هريرة الظاهر ما استوطن مسلم المسجد لذكر الله والصلاة إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم. الحديث فيه كلام عندنا من الأدلة ما يغنينا عنه مما سبق ذكره. وثبت أيضا مما مر بنا قبل أيام أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في المسجد وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إلى نصف الليل وقال عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم وقال إنه لوقتها الآن لولا أن أشق عليكم. شاهدنا أنهم ناموا نام النساء والصبيان أي ناموا في المسجد. وهكذا أنهم كانوا يجلسون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم والخفق الرأس معناها أنه نوم كما في الصحيحين حديث أنس. فهذه الأدلة تدل على أمور تدل على جواز النوم في المسجد من ليل أو نهار سواء كان هذا المسجد فيه طلب علم أو ليس فيه طلب علم فيه محاضرة أو ليس فيه محاضرة لما سبق من الأدلة بشرط على أنه لا يكون قد أكل فوما أو بطلا أو كرافا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما ثبت من حديث جابر وعمر وآخرين. نعم وبشرط أن لا يحصل من أثناء نومه في المسجد قذر للمسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع تلك النقاء في المسجد وقال ماذا البصاء في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وهكذا أيضا مع الاحتفاظ بنظافة المسجد من الأمور الأخرى. نعم فبهذا
بعض الأخوة عندنا تخرج من جامعة الأزهر في مصر فما هي العقيدة والمنهج الذي يدرس في تلك الجامعة؟
السائد المذكور المشهور المعلوم عند الناس أن المنهج الذي يدرس هناك والمعتقد الذي عليه أولئك هو المعتقد الأشعري أنهم أشعرية هذا لا يختلف فيه. وإن وجد نادر من هناك ربما يكون استفاد من غير تلك المدرسة عنده عقيدة سلفية ربما يكون استفاد من غير تلك المدرسة. أما تلك المدرسة فإنما يقررونه ويدرسونه ويقررونه من أزمنة الماضية ماذا هذا المنهج الأشعري أو المذهب الأشعري. فليحذر كل الحذر من الدراسة في ذلك الموضع وليكن الإنسان بل لا يجوز الدراسة في مكان فيه مثل هذا الشيء تدريس الفكرة الأشعرية أو تدريس ماذا الفكرة الإخوانية أو تدريس المعتزلة أو ما إلى ذلك لا يجوز. يجب أن يبتعد عن هذا ويدرس حيث يسر الله له دراسة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم.
قال كذلك نرى كثيرا من الأخوة المتخرجين من الجامعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية حالقين لحاهم ودعاء إلى التحزب فما هو المنهج الذي يدرس في تلك الجامعة وما هو السبب؟
والله الذي نعرفه أن تلك الجامعة فيما التقينا ببعضهم وعرفنا بعض الطلاب هناك أن فيها صالحون ودون ذلك. نعم فيها أهل السنة سلفيون وليسوا قليلين هنا. نعم فمرة من المرات ذهبنا عمرة ولقينا بعض الإخوان هناك فامتلأ البيت وامتلأ حوش البيت من السلفيين في ذلك المكان وهذا بفضل الله ثم بفضل دعاة السنة في ذلك المكان مثل عبيد الجابري ومثل الشيخ ربيع ومثل الشيخ عبد الجابري والشيخ ربيع والشيخ عبد المحسن العباد وهؤلاء الرجال الذين درسوا في ذلك الموضع حفظهم الله ومن كان على شاكلتهم من أهل السنة هنا. فنعم فيه خير كثير في تلك الجامعة وأيضا فيه أيضا دعاة إلى السرورية دعاة سرورية فيه وهم يزدادون الحين إلى آخر وفيه أيضا من لم يدرس هناك وهو متلبس بفكر الإخوان فيبقى الإنسان الذي يدرس هناك على حذر وإن أراد مجالسة الصالحين يدرك وإن أراد مجالسة غير الصالحين فيجب في أي موضع ومكان. فهي جامعة كبيرة تحوي عددا من الطلاب ليس يسيرا وليس قليلا وينبرج فيها أصناف شتى من الناس حتى وإن تحرز هؤلاء الرجال وهؤلاء لا يستطيعون. وقد أفاد بذلك بعض المدرسين فيها أن المسألة أن في الجامعة الآن خليط هكذا قال بعضهم ما أريد أن أسميه ربما يعني ماذا ما أريد أن أسميه هو يعرفه إذا احتجنا أسميه سميناه أنها فيها خلط لا سيما يعني في هذه الأيام. فيبقى الإنسان على حذر من ذلك الموضع وأحسن جامعة على الإطلاق هي على ما فيها الإطلاق هكذا يقول شيخنا رحمة الله عليه وهو قول سديد لما هو معروف من الذين يخرجون منها أنهم أحسن حالا من الذين يخرجون من جامعة الإمام محمد بن سعود أو تلك الجامعات التي الأصل فيها أو أكثرها إخوان مسلمون وما كانوا من هذا الضرب هذا. وإن تلك الجامعة تعتبر نجما يعني الإسلامية تعتبر نجما كما سبق فإن بقية الجامعات لا سيما في بلادنا هذا وفي شتى البلدان جامعات اختلاطية رذيلة يختلط الرجل بالمرأة فيها ويختلط كذلك وفيها والمقررات فيها رديئة إلا القليل النادر وما كان من هذا. فهذا حاصل القول أنها جامعة فيها خير كثير وفيها بعض الدخن من الذين يدرسون فيها من الذين يدرسون أو يدرسون فيها وذلك صادر عن الكثرة وصادر عن الغبش الذي حصل عدم يعني تميز بعض الناس لهم وما كان من هذا الباب.
قال بين لنا كيف تعلم الصحابة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي أي كتب نجد القصص المتعلقة بهذا الموضوع.
تجد أولا تعلم الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم بالتلقي ففي الصحيحين حيث بواقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حلقة فجاء رجل ووجد فرجة في الحلقة فجلس والآخر استحيا وجلس حول الحلقة والآخر أعرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله وأما الآخر فاستحيا من الله استحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. وفي الصحيح أيضا بل في الصحيحين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع قومه في جلسة أي في ماذا في تعليم جلسة تعليم كان يتحدث مع أصحابه فقال رجل يا رسول الله متى الساعة فأكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه مع أصحابه ثم قال أين السائل عن الساعة قال الرجل أنا يا رسول الله قال ماذا أدست لها أو قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة الحديث. نعم وهكذا ترى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حياة علمية في سفرهم وحضرهم حتى عند الجمرة والنبي صلى الله عليه وسلم يفتي الناس وأحدهم يقول يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي والآخر يقول يا رسول الله رميت قبل أن أحلق والآخر يقول نعم نحرت قبل أن أرمي الحديث ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. يعني في هذه الثلاث بالذات التي ذكرناها المجموعة في كلمة رذحة الرمي والنحر والحلق لا حرج وهكذا وهكذا أيضا يفرحون بالأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله عن المسألة يستفيدها الآخرون ويأتي الرجل يقول يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته ويعلمه حتى يظن أنه فقه من الدين ثم يرجع يكون خطبته. الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي رمسة رضي الله عنه رفاعة أبي رمسة طيب هكذا يا صادق أبي رمسة طيب فهذا فالشاهد من هذا على أنهم كانوا يسألون فتارة يكون تلقي العلم عن السؤال عن طريق السؤال وتارة عن طريق الإلقاء هو نفسه يلقي من حيث أنه يفيد القوم سألوه عن البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، زيادة فائدة للإفادة ولبث العلم ونشر العلم. نعم سألوه ماذا يلبس المحرم فزاد أيضا في الحديث ولا يلبس البرنس ولا الأمائم ولا السراويلات ولا ولا إلى آخره، زيادة فائدة وتعليم. فتارى يكون بسؤالهم وتارى يكون بتنبئتهم وتارى يكون بالإنكار في بعض المنكرات على بعض الناس وتارى يكون بالترغيب وتارى بالترهيب إلى آخره، مما هو حاصل ومذكور في صحيح السنة. نعم فهذا حاصل لتلقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يتناوبون العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. عمر وصاحبه هذا يذهب ليلة وهذا يذهب أخرى. وثبت في السنة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان يطلب العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخوه يأمن يحترف، فشكى المحترف أخاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا ما يحترف معه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به. وهكذا أبو هريرة ما تلقى علومه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه ينسى، فقال أبسط رداءك، فبسط رداءه ثم ضمه فضمه فضمه فما نسي أبو هريرة شيئا بعد أن ضم رداءه ذلك. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب، فهو الذي نفسي بيده لا يخرج من هذا اللسان إلا حقا. والحديث ذكره شيخنا رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، العلم والتعليم في جميع حياتهم، ينقلون عنه جميع حركاته وسكناته ونومه ويقظته، نعم فيما يعتبرون ذلك علما ويستفيدون ذلك علما، يستفتونه يجيب. رحم الله نساء الأنصار ما كان يمنعهن الحياء عن أخذ العلم. طيب هكذا قال، يعني ماذا هكذا في الحديث، وبوب عليه الإمام البخاري سؤال النساء وكذا. عن أبي رفاعة من بن أسيد ولا أبي رفاعة من بن أسيد؟ طيب بارك الله في مسلم. طيب
قال حتى الآن ليس عندنا العالم الذي يحمل لواء السنة، فهل يجوز لنا أن ندرس عند أصحاب التحزب الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية لتحصيل اللغة العربية والتجويد وحفظ القرآن؟
أنصحك أن ترحل وتتعب وتبذل وسعك لطلب العلم عند من تطمئن فيه على نفسك من البدع، فقد قال أبو أيوب بن أبي تميمة إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة. نعم من أول أمره الأعجمي مسكين يأتي ذلك المتحذلق، وذلك أيضا الذي ربما يسمع منه كلاما كذا غريبا وكلاما مبهرجا نعم ومتكلفا وإلى آخره، فربما يغره. فأنا ما أنصحك بالدراسة عند أهل الأهواء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تذهب وترحل تدرس عند أهل السنة لتطمئن على نفسك وعلى دينك وعلى دينك، ولا تجالس أهل الأهواء جزاك الله خيرا. وأدلة ذكرناها في هذا الموضوع في شريط آخر يمكن تأخذ منه إن شئت.
يقول
ها سنة سنة صحيح السنة من صحيح البخاري صحيح مسلم وما صح مثل ذلك.
يقولون ما هي حقيقة جماعة التبليغ؟
حقيقة صوفية، ما على هذا ما حقيقة صوفية. نعم وهم أيضا ما ينكرون ذلك، بل يفتخرون أصحاب الهند وأصحاب كذا الذين يفتخرون بذلك أنهم أن مؤسسهم محمد بن إلياس وهو صوفي، ما يستطيع أحد ينكر هذا. هذه هي الحقيقة، والدعوة فيها بدع، دعوتهم فيها بدع وفيها خرافات وفيها تنظيمات ما أنزل الله بها من سلطان وفيها بلاوي شتى. ننصحكم بقراءة القول البليغ تحذير من جماعة التبليغ للتويجري رحمة الله عليه، وبقراءة سراج المنير رسالة صغيرة لتقي الدين الهلالي في التحذير من جماعة التبليغ. وهكذا كتب في هذا الباب بيّنت حال هذه الفرقة بيانا شافيا لما لا مزيد عليه. فهي جماعة جماعة ماذا عندها بدع وخرافات ما الله به عليم.
بارك الله فيكم. قال هل يشترط في الهجرة أن تكون إلى البلاد التي يوجد فيها علماء أهل السنة والجماعة؟
إن تيسر ذلك فإنه نعمة خير كثير. أن تهاجر إلى بلاد من بلاد المسلمين فيها علماء فتكون مهاجرا وتستفيد علما ما شاء الله. وإن لم يتيسر ذلك ولا يمكنك أن تهاجر إلى بلد فيه علماء وأمكنك أن تهاجر إلى بلد فيه مسلمون يقيمون دين الله عز وجل، وبإمكانك أن تقيم دين الله عز وجل في ذلك البلد وإن لم يكن فيه علماء، فيجب عليك أن تهاجر إلى بلاد من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين على ما تستطيعه. نعم، ما يشترط وجود علماء في البلد حتى تصح الهجرة أو حتى تجيب الهجرة.
يقول: الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام واجبة، وكذلك بر الوالدين، فإذا كان المؤمن شابا وعنده أبوان محتاجان له فماذا يقدم، الهجرة أم يمكث مع والديه من أجل النفقة وهما كافرين؟
سواء كان كافرين أو مسلمين ومنعاه عن الهجرة فالهجرة مقدمة على حق الوالدين في بلاد الكفار، يعني إذا ألزمه بالبقاء. نعم، الهجرة مقدمة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. يا أمة، لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة بعد أخرى ما تركت ديني، والبقاء في بلاد الكفار نعم استشهدنا به، لأن البقاء في بلاد الكفار لا يعين الإنسان على إقامة دينه. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وهكذا الذي ماذا؟ الذي لا يهاجر إلا المستضعفين. ماذا المستضعفين؟ المستضعفون الذي هو مستضعف من الرجال والنساء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أردنا آية في سورة النساء. فالشاهد من هذا على أنه يجب عليه أن يهاجر، أذن له أبواه أو لم يأذن له، بل يجب عليهما إن كان مسلمين أن يهاجرا، وإن كان كافرين فلا يلزم أن يبقى معهما في بلاد الكفار على المعصية.
يقول: نسمع في إذاعات الدول العربية عبارات متنوعة عن الجهاد في فلسطين، فهل يوجد جهاد حقيقي في فلسطين؟
أنا لا أعرف جهادا في فلسطين، ما أعرف جهادا في فلسطين. أعرف بعض الحركيين يأخذون بعض الحصيات ويرجمون دبابة ببعض ماذا يدفع بهم الإخوان المسلمون من أجل أنهم يقتل بعض العدد منهم هناك، وهؤلاء يستفيدون مالا من حيث التبرع، يقولوا انظروا هؤلاء يذبحون ويقتلون تبرعوا لهم. فأنا لا أعرف جهادا هناك يعني على مفهومه الشرعي الحقيقي. فبقي أن هذا حاصله وما هناك جهاد على ذلك المفهوم الصحيح، إنما يعني يقتل المسلمون ويؤذى المسلمون، ويجب على ماذا على المسلمين أن ينصروه قدر المستطاع، مسلمون أصاه الذين يقومون بهذا.
كذلك يقول: وفي السودان الرئيس السوداني دائما يدعو الشعب إلى الجهاد في سبيل الله في جنوب البلاد، فهل يوجد هناك جهاد حقيقي؟
وأيضا أنا ما أعرف جهاد في السودان، تعرفون في السودان جهادا يا أهل السودان أو الذي يعرف هذا؟ قتال؟ إذا قاتل النصارى أو من قاتل النصارى وقتل كافرا، قتل كافرا أو قتله كافر، فإن قتل كافرا هو مأجور، وإن قتله كافر وكان محتسبا للأجر عند الله يؤجر إن شاء الله، ونرجو له الخير. نعم، طيب، جزاك الله خيرا.
يقول: إذا صلي على الجنازة ثم جاءت جماعة أخرى فهل تصلى؟
وقيدنا كافرا يعني بالقيود المعروفة في مسألة أنهم يدافعون عن الإسلام لا عن مجرد الوطن، لا عن مجرد الوطن، يدافعون عن الإسلام والمسلمين بهذا القيد. نعم، وليس مجرد أنه يقتل كافر يجد كافر في الطريق فيقتله، لا، ما هذا إلا فوضى وما هذا إلا فتنة. فأنا انتبهت لهذا القيد مؤخرا، فلا بد من هذا أن يكون ماذا في قتال بين الكفار والمسلمين، أما في الإطلاق فلا.
يقول: إذا صلي على الجنازة ثم جاءت جماعة أخرى فهل تصلي على الجنازة، ومتى تصلي هذه الجماعة، حين يدفنون الميت أم بعد الدفن؟
عائشة رضي الله عنها صلت على الجنازة وصلى عليها الرجال بعد يعني الصحابة رضوان الله عليهم مرة أخرى، فهذا يدل على أنه لو لم يدركها أحد أو صلى عليها أحد قبله وأدركها قبل أن تدفن أنه يصلي عليها قبل أن تدفن، وإن أدركها بعد أن تدفن فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الجارية أو تلك المرأة التي كانت تقوم المفيد بعد دفنها فيجوز الأمران، لكن إن كان موجودا قبل أن يدفن فيصلى عليه قبل الدفن، هذا هو الأصل، والذي فعلته عائشة رضي الله عنها وتبعها الصحابة على ذلك، فصلى فصلى ماذا على تلك الجنازة؟ صلاتان، صلاة عائشة وصلاة الرجال خارج. نعم.
متى يصلى صلاة الغائب؟
إذا لم يصلي على ذلك الغائب المسلمون، سواء مات في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين، فإن لم يصلى عليه وتؤكد أنه لم يصلى عليه جاز للآخرين الذين علموا بموته مع التأكد أن صلى أن يصلوا عليه. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وقال صلوا على أخيكم أخ لكم مات في غير أرضكم، أي بني النصارى، والنصارى ما صلوا عليه، فلهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أرجح القول في المسألة وفيه خلاف كما سمعت، إذا لم يصلي عليه المسلمون. أما إن صلوا عليه، إن صلى عليه المسلمون فلا ينبغي أن يصلى عليه في مواضع أخر، وجماعة من أهل العلم يرون الصلاة عليه وإن صلى عليه، لكن هذا الذي نعتقده أو نراه.
يقول: في مدغشقر في وقت تشيع الجنازة يقع المسلمون في بدع مثل رفع الصوت بالتهليل وأذكار مبتدعة أخرى، ففي هذه الحالة هل يجوز لنا أن نمشي معهم بالجنازة أم ننتظرهم في المقبرة؟
لا، أنتم ينبغي أن تمشوا مع الجنازة وأن تنصحوا ما استطعتم، لا تحرموا عن القراءه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شيع الجنازة حتى تدفن فله قراط من شيعها فيصلى عليها، حتى فله قراط من شيعها تدفن فله قراطان، فننصح بذلك. وصحيح في المسألة من أدلة وآثار أن القراط مقترن بتشييعها من موضعها، من مكان موتها، سواء من بيتها أو غير بيتها إلى المقبرة، وكذلك القراط الثاني ماذا مقيد بالدفن وبالفراغ من الدفن، فبقي أنكم تشيعون وتسكتون فماذا تمشون كما هو عادة أهل السنة وكما جاء به فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم ما كانوا يقولون شيئا خلف الجنازة. وأيضا إن استطعتم أن تسرعوا بها تحملوها أنتم تسرعوا بها فأنتم، لحديث أبي بكرة أنه قال: لقد كنا إنا كنا لنكاد نرمل بها رملا. طيب، أما أن تتقدموا واتركوا هذا فخطأ، وهؤلاء تصبرون عليهم تناصحون ما استطعتم والحمد لله. وهذا فعل محدث، الذكر خلف الجنازة فعل محدث، فما كعدد من الصحابة كبارا وصغارا ورجالا ونساء في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما نقل في حرف صحيح أنهم في حرف صحيح في حرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون ذكرا خلف الجنازة لا لا إله إلا الله ولا غير ذلك من الأذكار، بل إن عمر بن الخطاب أنكر ذلك، وسمع من يقول يستغفر خلف الجنازة فأنكر عليه كما في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة رحمة الله عليه، فهو فعل محدث، وقد ذكره جماعة من أهل العلم من المحدثات خلف الجنازة، البدع المحدثات. نعم.
يقول: عندنا حينما يقومون بدفن الميت يكون هناك رجلان يمسكان غطاء فوق القبر حتى لا يستطيع أحد أن يرى عمل الدافنين، ثم يحركان هذا الغطاء ويرفعون أصوات بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا العمل بدعة؟
نعم بدعة، جاءت آثار في سنن البيهقي الكبرى في تغطية القبر سواء المرأة ولا غيرها، ما ثبت من تلك الآثار فيما رأيت شيئا، وبقي إن لم يثبت شيء فبدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورا. نعم، فوضع الغطاء على ذلك ولم تثبت فيه الآثار يعتبر بدعة. وهكذا أيضا صلى على النبي يقولون وأيضا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع بعد النهاية من وضعه، هذا أيضا بدعة لعدم ثبوت دليل فيه، يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل توبة مبتدع حتى يدع بدعته، فهو بدعة منكرة.
السؤال قبل الأخير: ما صحة حديث لا دين لمن لا هجرة له؟
حديث منكر، لا دين لمن هجرة له، لا دين لمن لا هجرة له، حديث منكر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والهجرة هجرتان، هجرة البادي وهجرة الحاضر، وقال: المهاجر من هجر ما حرم الله هجر المهاجر من هجر ما حرم الله الحديث. وهكذا جماعة من التابعين وكذلك أيضا لم يهاجروا، وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة فأعمل وراء البحار فإن الله لن يترك عملك فهو حديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها إن كان حديثا فإني لم أعرف حديثا من أصله.
ما نصيحتك لهم؟
نتواصى بتقوى الله عز وجل وبطلب العلم الشرعي. ننصحهم بطلب العلم الشرعي. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأشهد على وحدانيته أهل العلم. فطلب العلم فريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة على كل مسلم أن يتعلم دينه. يجب على كل مسلم أن يتعلم دينه. يتعلم كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يعبد الله سبحانه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. وإياه فاعبدون وعبد ربك حتى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنعم يجب على المسلم أن يعبد ربه كما أمر الله عز وجل. صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث الصحيح هذا حديث. نعم. وهكذا إذا صلي فإنك لم تصلي. فإذا صلى أو صام أو عمل أي عمل لا يكون موافقا للإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عمله ذلك. لا يصح. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.